ازيك يا شاب؟ يا ترى بقى انت السترونج اندبندنت ولا عامله لنا فيها مكسوره الجناح؟
انا سترونج طبعا. لا 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 لا، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. بصي بقى، انا ساعات بحب اكون كده وساعات بحب اكون كده.
في برنامج لافام كل المشاكل والقضايا اللي تهم الستات والبنات هنتكلم فيها. استنوني انا رنا يوسف في برنامج لافام على تسعينات اف ام. مساء الفل على احلى واجمل اجمل بنات وستات في المجره كلها. النهارده اولى حلقات برنامجنا لافام. برنامجنا مخصوص علشانك انت، بيتكلم عن كل حاجة تخصك، كل حاجة تخص الستات والبنات عموما، وكل القضايا والمشاكل اللي تهمهم وتخصهم. طيب النهاردة سؤال حلقتنا، يا ترى انت بتعتبري نفسك strong independent ولا لا؟ طب طبعا مستنية أراءكم كلها ومستنية تليفوناتكم على تليفوننا 0-1427894. وهنبتدي حلقتنا النهاردة، يعني ايه اصلا strong independent؟ يعني الترند اللي ظهر ده عن الستات ان هي strong independent محسسنا ان هي واحدة متوحشة، واحدة مسترجلة، يعني مش ان هي مثلا لا عادي ممكن تبقى وسط، يعني تعمل كل حاجة بس في نفس الوقت هي محتفظة بأنوثتها وباستقلاليتها. اولا strong independent ده يعني هي اصلا قوية بس ما هيش قوية القوة بتاعت الرجالة، يعني هي مش لازم تكون قوية قوة الرجالة، لا هي قوية في قراراتها، إنسانة مسؤولة، إنسانة ناضجة، إنسانة عارفة هي بتعمل إيه. طبعا إحنا في المجتمع الشرقي بتاعنا ده بنبص للست دايما إن هي لازم تسمع الكلام وبس، من غير جدال، من غير نقاش، لازم يعني تبقى قاعدة على جنب كده ما لهاش أي رأي في أي حاجة، يعني اللي نقول عليه هو أنت اللي لازم تمشي. طبعا الستات زمان غير الستات دلوقتي، والبنات زمان غير البنات دلوقتي، والتربية اختلفت طبعا. فاحنا طبعا لقينا ان المصطلح ده هو المناسب للعصر ده. في ستات ما كانتش او بنات ما يعني ما هيش سترونج بمزاجها، يعني سترونج غصبا عنها، نتيجة لعوامل كتير قوي في المجتمع حصلت اتغيرت. ان الرجالة ما بقوا زي الاول متحملين للمسؤولية، في كمان ستات مضطرة ان هي تتحمل المسؤولية نتيجة ان مثلا جوزها متوفي، او ان هي بقت مطلقة وبقى جوزها طلع ندل مثلا معاها وما بقاش بيصرف على اولاده، فبقى لازم ان هي يعني تتحمل المسؤولية وتشيل اعباء فوق الاعباء بتاعتها، ولازم قدام كل ده كمان تبقى قوية قدام المجتمع وتواجه المجتمع بكل الحاجات دي وهي قوية ورفع راسها ومحدش يقدر يتكلم معاها نص كلمة. فطبعا ده أدى إن الرجالة فاكرة إن هي عايزة تاخد مكانهم، لكن الموضوع مش كده خالص، هي مش عايزة تاخد مكانهم، هي لو عندها يعني أي اختيار هتختاره وتقول لك لا أنا مش عايزة، يعني مش عايزاك، خد أنت الأعباء دي وخليني أنا not strong، خليني أنا عايشة في الولا حاجة زي ما كنت، أفكر بس يا دوبك أخرج أعمل شوبينج، أقعد مع صحباتي، أشرب فنجان قهوة كده في مكان هادي، اتفسح، وشيل انت الاعباء دي. فالستات مش لازم تكون هي عايزه تكون سترونج. يعني كمان المجتمع برضو بيفرض عليها ان هي تكون سترونج في الشغل، دايما في الشغل بيحسسك ان طالما في ست متعينه معاك لا يبقى هي يعني مش داخله الموضوع ده بمجهودها، في محاباه، وان هي ما بتعرفش تشتغل زي الراجل ولا بتعرف تنتج زي الراجل، ومحتاج منها مجهود كبير قوي عشان تثبت قدام الناس ان هي يعني على قدر من الكفاءة، وان هي شاطرة، وان هي بتعرف تعمل كل حاجة زيها زي الراجل. دايما مثلا لما تلاقي مثلا الراجل في الشغل او لو كان مديرها راجل يقول لها لا انتي ممنوع تاخدي اجازات، انتي مش المفروض تتعبي، يشيلها مسؤوليات اكتر من مسؤولياتها عشان يعني يزهقها بمعنى اصح، ويحسسها ان هي لا هي مش على قدر من الكفاءه زيها زي الراجل، ويبتدي بقى يقول لها لا انتي ما انتيش بتعرفي تشتغلي كويس زينا، انت ما تستحقيش المنصب اللي انت فيه. وحتى لو خدت بوزيشن او ترقت برضو يعني دايما بيبصلها ان هي خدته عن طريق محاباة ما هيش عن طريق شغلها ولا تعبها. الست القوية ما هيش مسترجلة، يعني بالعكس هي بتبقى هادية، بتبقى ناضجة، بتاخد قراراتها بعقل جدا. ومش لازم الراجل يخاف من الست القوية، بالعكس يعني في مقولة بتقولك لا تخاف من الارتباط بامرأة قوية فربما يأتي يوم وتكون هي جيشك الوحيد. فانت لو معاك ست قوية بالعكس ده حاجة اضافة ليك انت في حياتك، ما تاخدهاش على ان هي قاعدة ند ليك، هي مش ند ليك، انتوا الاتنين بتكملوا بعض، وانتوا الاتنين في حاجات في شخصياتكو بتكمل بعض. والراجل عارف ان هو في حاجات ما بيعرفش يعملها زي الست، والست هي كمان عارفة ان في حاجات هي كمان هتبقى عاجزة عنها وهتقف قدامها ومش هتعرف تكمل فيها وهتحتاج مساعدة الراجل. يعني مثلا عادي ان هي ما تعرفش تفتح برطمان صلصة وتقول له تعالى افتحه لي، ايه المشكلة يعني؟ او عادي ان هي مثلا العربية وهي ماشية تعطل بيها وما تعرفش تصلحها، مش لازم عشان هي strong independent ان هي تكون بتعرف تعمل كل حاجة. لازم ان يعني هي عارفة ان هي strong، بس هي مش الstrong زي ما الراجل فاهم او زي ما الناس فاكرة ان هي مستقوية عليهم، مسترجلة، عايزة فقدة أنوثتها ومش بتهتم بنفسها. لا بالعكس، هي ممكن يكون فيها كل الصفات دي، وفي نفس الوقت هي برضو بتعرف امتى تكون strong وامتى تكون مكسورة الجناح كده وقارورة في نفسها يعني. تمام، لغاية هنا طبعا خلصت الفقرة بتاعتنا، ونطلع فاصل صغير ونرجع لكم دي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في برنامج لفم، ولسه مستنية أراءكم، ولسه مستنية تليفوناتكم على تليفوننا 0000-427894. تاني فقرة في برنامجنا هي نساء مؤثرات. مين هم الستات اللي أثروا في حياتنا سواء زمان أو دلوقتي وعملوا فرق كبير في حياتنا اللي احنا عايشينها، في حياتنا كستات عموما؟ من النساء دي في مثال مهم جدا هنتكلم عنه، شخصية معروفة جدا يمكن احنا نعرفها بالاسم فقط لكن احنا ما نعرفش معلومات كتير عنها. السيدة دي هي السيدة هدى شعراوي، طبعا هتلاقوا في مدارس باسمها وفي شوارع باسمها، لكن طبعا احنا ما نعرفش مين هدى شعراوي بالضبط او عملت ايه علشان الستات. هدى شعراوي من الستات اللي كانت من علية القوم في عصر الخديوي توفيق، كان باباها محمد سلطان رئيس مجلس النواب في الوقت ده. ولدت في الصعيد في المنيا، في محافظة المنيا، وكانت من رواد الحركة النسائية في نهاية القرن التسعتاشر والنص القرن العشرين. البنت دي هدى شعراوي كانت وهي صغيرة، طبعا عشان هي كانت من طبع الارستقراطية، كان طبعا ليها أخ أصغر منها بحوالي 10 سنين، فطبعا كان هو اللي بيتعلم، وهي كانت بتحضر مع الدروس دي، يعني كانت بتعرف تركي وفرنساوي وإنجليزي وتعلمت بيانو وكل الحاجات دي، بس تعلمت في البيت وحفظت القرآن وهي عندها 10 سنين. لكن بقى كان عندها عائق إن هي تدخل المدرسة، يعني هي ما دخلتش مدرسة ولا تعلمت في مدرسة. طبعا في الوقت ده ما كانش فيه البنات ممنوع ان هي تروح مدارس، فطبعا دي كانت من اول حاجات اللي هي تمردت عليها. تاني حاجة حصلت ان هي اتجوزت في سن صغير جدا، كان باباها توفى وكانت هي تحت وصاية ابن عمتها اللي هو شعراوي بيه في الوقت ده. مامتها اتفقت على جوازها وهي عندها 12 سنة، فطبعا ده من الحاجات اللي هي كانت مضايقاها جدا انها ازاي تتجوز في السن الصغيرة دي. لكن مامتها عملت معاها حركة يعني يمكن ما كانش في حد في الستات في الوقت ده كان يقدر يعملها، ان هي اشترطت على جوزها ان هو ما يكونش متجوز حد تاني في الوقت ده، ولو اتجوز، لان هو كان متجوز اصلا وعنده 3 بنات، يعني ان هو لو رجع لطلقته يعتبر العقد ده لاغي. فطبعا هي اتجوزت سنة وهو بعد كده طلقها ويعني رجع لمراته، فطبعا العقد اتلغى وهي ساعتها بقت مطلقة في سن صغيرة جدا. جالها حالة اكتئاب وسافرت تتعالج في فرنسا. في الوقت ده بقى حصل الحاجة اللي غيرت مجرى حياتها. اتعرفت هناك على سيدات فرنسيات كانوا يعني رائدات في الحركة النسوية هناك، واختلطت بيهم وابتدت تتعلم تطور في اللغة الفرنسية بتاعتها وتعلمت، وكان ليها يعني أصدقاء كتير من هناك، منهم واحدة اسمها أوجيني لوبران، دي كانت بمثابة الأم الروحية ديها. وبعد كده لما رجعت ابتدت اتجوزت تاني وخلفت ولد وبنت، لكن برضو هي ما يعني ما توقفتش بقى، ابتدت بقى تشتغل في العمل النسائي وابتدت تعمل جمعيات خيرية تساعد الستات وتساعد المرضى، ويعني دخلت بقى في النشاط الاجتماعي بحيث ان هي تقدر يعني يكون ليها زي ما بنقول مشاركة في الحياة الاجتماعية، علشان تقدر ان هي بعد كده تدخل وتعمل الحاجات اللي في دماغها. هي كانتش يعني راضية بالحاجات اللي بتحصل للستات والبنات في الوقت ده، فطبعا خدت الخطوة دي الاولانية. وبعد كده عملت مجلة اسمها مجلة الإيجيبسيان، دي كانت بتصدر باللغة الفرنسية، طبعا كانت بتتكلم فيها طبعا عن حقوق المرأة، و طبعا كان في الوقت ده الستات لسه طبعا بيلبسوا النقاب او اليشمك، يعني ما كانوش بيخرجوا للحياة العامة، فكان دايما اللي بيتكلم بأساميهم هم الاجانب او الفرنسيين عموما لما بيجوا يعملوا اعداد او حاجات زي كده. لكن برضو هي كانت معترضة على الموضوع ده وصارت عليه، وابتدت ان هي عند سن الأربعين ابتدت خرجت للحياة الاجتماعية وابتدت تدي اول ندوة يعني وهي بنفسها وهي سنها 40 سنة، لما كانت بتحيي او بتعمل تأبين سنوي لملك حفني ناصف اللي هي باحثة البادية. وطبعا بعد كده ابتدت تحضر مؤتمرات كتير وتسافر برا، وكان ليها دور كبير بقى جدا لما يعني سعد زغلول قرروا ان هم ينفوا برا البلد، فطبعا عملت جماعة الستات كلها وخرجوا في مظاهرة للتنديد ضد بريطانيا، ودي طبعا كانت من المظاهرة 1919، دي من المظاهرات اللي هي كان فيها مشاركة للست، اول مشاركة للسيدات يعني، فطبعا دي كانت حاجة يعني مشرفة جدا، وكانت حست بقى بانتصار ان هي هتبتدي الستات يعني تخرج للحياة العامة وتشارك في الحياة العامة. كمان يعني طبعا لما سعد زغلول رجع عملت حركة كده ان هي كانت عايزة بقى ان الناس يخرجوا يعني ما يخرجوا من غير نقاب، لان هي كانت شايفة ان النقاب ده ملوش مفيش فرق، ما يعني هو ما بيأثرش على الرجالة او كده، وانه ليه الست لازم تمشي بنقاب في الشارع. فساعة لما استقبلوه هو راجع عملت هي وزميلتها اللي هي كانت معاها ان هم قلعوا النقاب وكمان داسوا عليه برجليهم يعني كرمزية ان هم مش عايزين خلاص يلبسوا النقاب ده بعد كده. بعد كده عملوا بقى دخلت في لجنة الوفد المركزية، دي بقت هي رئيسة ليها، وكمان ده ساعدها جوزها لان هو كان رئيس حزب الوفد في الوقت ده، وكانوا متفقين ان هم هيخلوا السيدات يشاركوا في الحياة السياسية، ولكن ده ما حصلش، فهي طبعا صارت جدا واتضايقت. عملت بعد كده الاتحاد النسائي المصري عشان لما لقيت ان حزب الوفد تجاهلها في المشاركة في الحياة السياسية، واسست مجلة المرأة المصرية وطلبت بحاجات كتير من اهمها تقييد التعدد، تعدد الزوجات، وطلبت بالمساواة سياسيا، وطلبت بتقييد الطلاق غير في حالات محددة زي مثلا ان الزوجة يعني ان الزوج تكون مراته مريضة مرض شديد. كمان طلبت ان من المجمع اللغوي ان هو يلغي نون النسوة، وطلبت كمان بالمشاركة في دخول الاولاد والبنات في المرحلة الابتدائية ان هم يكونوا موجودين مع بعض، يعني يتم الجمع ما بينهم في خلال المرحلة الابتدائية، ودي كانت من اهم الحاجات اللي هي عملتها. طبعا في حاجات مآخذ طبعا اخذت عليها، ان هي لما جوزها ابنها اتجوز فاطمة سري المطربة في ذات الوقت، وخلف منها، هي رفضت الاعتراف بده، وده طبعا ساعتها اتاخد عليها ان هي ازاي بتنادي بحرية المرأة، وازاي ان هي رفضت في نفس الوقت ان هو ابنها يتجوز واحدة كانت بتشتغل وحرة وشريفة، وما فيش اي يعني كان في تناقض ما بين اللي هي بتقوله وما بين الافعال الشخصية بتاعتها. لغاية هنا خلصت يعني الفقرة بتاعتنا، وهنطلع فاصل صغير ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني ولسه في برنامجكم لافم، ومتابع معاكم رونا يوسف. والنهارده بقى خلاص خلصت الحلقه بتاعتنا، يعني استنوني في الحلقه الجايه باذن الله. اراكم على خير، باي باي.